بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظنا.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جولة إخبارية نستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أنها جادة في المفاوضات الرامية لرفع الحظر والتوصل لاتفاق جيد ومستدام. فصيل عراقي يتبنى هجوما على معسكر زلكان للقوات التركية شمال العراق ثأرا لشهداء زاخو. توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني جدية طهران في المفاوضات الرامية لرفع الحظر والتوصل لاتفاق جيد ومستدام. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو إن الحوار مستمر عبر الاتحاد الأوروبي، وتأمل طهران أن يتحلى الطرف الأمريكي وبالواقعية ويسهل عودة كافة الأطراف إلى الاتفاق. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد أن طهران تدعو للتركيز على الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، وستواصل مشاوراتها بين روسيا وأوكرانيا لدعم المسار السياسي. تبنى فصيل عراقي عملية استهداف معسكر زلكان للقوات التركية شرقي مدينة الموصل شمال العراق. وذكر لواء أحرار العراق في بيان أن العملية جاءت ثأرا للشهداء الذين مستهم صواريخ غدر الاحتلال التركي في محافظة دهوك. وأضاف البيان أن قاعدة الاحتلال التركي في زلكان تم استهدافها برشقة صواريخ من نوع جراد أصابت عمق القاعدة. من جهة أخرى، تعرض موقع شركة الخطوط الجوية التركية لهجوم سيبراني، وقالت مصادر عراقية إن هجوما سيبرانيا عطل موقع الخطوط الجوية التركية، مشيرة إلى أن فريقا عراقيا تبنى الهجوم. إلى ذلك، تظاهر مئات العراقيين أمام القنصلية التركية في البصرة أقصى جنوب البلاد منددين بما وصفوه بالانتهاك الصارخ لسيادة البلد، ومطالبين الحكومة بإجراءات رادعة لاعتداءات أنقرة المتكررة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
موجة غضب تجتاح مدن العراق على خلفية القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في قضاء زاخو شمال البلاد، وأدى إلى مقتل 9 مواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. ففي البصرة أقصى الجنوب، تظاهر المئات أمام القنصلية التركية في المدينة منددين بما وصفوه بالانتهاك الصارخ لسيادة البلد، ومطالبين الحكومة بإجراءات رادعة لاعتداءات أنقرة المتكررة.
الجماهير العراقية قالوا قولتهم من خلال الاستنكارات ومن خلال التظاهرات أمام القنصليات وأمام كل المصالح التجارية الخاصة بتركيا. بقي على الحكومة العراقية أن تتحرك بشكل جدي وصارم لردع هذه التدخلات التركية.
طبعا الأتراك أقاموا عشرات السدود خلال هذه السنوات، قطعوا عنا المياه، الثروة السمكية انتهت، الثروة الحيوانية انتهت، الزراعة انتهت بسبب هذه السدود، إضافة إلى الأحداث الأخيرة اللي جاي يصير قصف تركي على الأراضي العراقية. أي موقف حكومي طبعا دائما المواقف الحكومية مواقف ضعيفة، لذلك دائما نطلع وقفات احتجاجية عسى ولعل أن تتحرك الحكومة.
المتظاهرون الغاضبون وبعد أن أحرقوا العلم وصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالبوا الحكومة ووزارة الخارجية العراقيتين بطرد سفير تركيا من العراق وقطع العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة.
نحمل الجمهورية التركية وعلى رأسها أردوغان بقتل العراقيين، وهذا غيظ من فيض. اليوم نطالب بطرد السفير التركي وقطع الدبلوماسية مع تركيا إلى أن تتحقق مطالب العراقيين، أولا في القصف المتكرر المفروض يعتذرون اعتذار رسمي.
ورافقت ردود الأفعال شعبية هذه مواقف دولية أدانت الاعتداء التركي على مناطق شمال البلاد، واصفة القصف الصاروخي الأخير بالانتهاك الصارخي للمواثيق والأعراف الدولية.
وتوعد المتظاهرون باستهداف المصالح التركية في جنوب العراق في حال استمرت أنقرة باستهداف الأراضي العراقية.
أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ضد الاستفتاء على تعديل الدستور وسط العاصمة. وشارك في التظاهرات قادة عدة أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني، حيث دعا المتظاهرون إلى استقالة الرئيس قيس سعيد الذي وصفوه بالديكتاتور. وكان الائتلاف المدني وأحزاب سياسية عدة دعت إلى الخروج في احتجاجات جديدة وسط العاصمة يومي الجمعة والسبت رفضا للدستور المعروض للاستفتاء في 25 من يوليو تموز الجاري. في الأثناء اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمها بتوزيع الأموال للتشويش على الاستفتاء على مشروع الدستور. أعلن نائب رئيس مجلس السيادة في السودان في بيان أن المجلس قرر أن يترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها. وقال الفريق محمد حمدان دقلو إن انتشار الصراعات القبلية على امتداد البلاد وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية ستقود البلاد حتما للانهيار، وهو ما لن نكون جزءا منه ولن نصمت إطلاقا عن كل ما يهدد هذه البلاد. وقعت في اسطنبول اتفاقية الأغذية بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة. وجرى توقيع الوثيقة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرجي شيوغو، وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، وحضر مراسل التوقيع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي وصف صفقة الغذاء بأنها منارة الأمل. ويتعلق هذا الاتفاق المبدئي بخطة للأمم المتحدة تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود. حول الانفراج التي شهدتها أزمة الحبوب العالمية بهذه الخطوة، إليكم هذا التقرير.
إثر مفاوضات عسيرة رعتها الأمم المتحدة بوساطة تركية، وقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاق يسمح باستئناف تصدير الحبوب والسلع الغذائية الأوكرانية والروسية. الأمم المتحدة رأت أن الاتفاق يفيد دولا نامية على حافة الإفلاس وشعوبا أكثر احتياجا على حافة الجوع، ويساعد على استقرار أسعار الغذاء العالمية.
هذا اتفاق غير مسبوق لتخفيف المعاناة الإنسانية. إن منارة الأمل على البحر الأسود تتألق اليوم بفضل جهود جماعية لكثيرين في هذه الأوقات العصيبة والمضطربة للمنطقة والعالم.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن الاتفاق أنبوب تنفس جديد من البحر الأسود فتح من جديد إلى العديد من دول العالم مع حركة السفن التي ستبدأ في الأيام المقبلة.
سنساهم معا بهذه الاتفاقية في منع خطر الجوع الذي يهدد مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم. نحن فخورون بأن نكون فعالين في مبادرة من شأنها أن تلعب دورا رئيسيا في حل أزمة الغذاء العالمية التي شغلت العالم بأسره لفترة طويلة.
وفيما رفضت كييف أن توقع الاتفاق بشكل مباشر مع موسكو بل اتفاقيات متوازية مع الأمم المتحدة وأنقرة، أكد الكرملين أن الاتفاق بشأن الحبوب مهم لروسيا بسبب أزمة الغذاء الوشيكة، مشددا على ضرورة فتح طرق الإمداد للأسواق العالمية. ووفقا للاتفاق سيستأنف تصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ مطلة على البحر الأسود في مقاطعة أوديسا أوديسا جنوب أوكرانيا. وينص الاتفاق على إنشاء مركز مشترك للتنسيق والقيادة مقره اسطنبول للإشراف على سير العمليات وحل الخلافات، وسيشارك في المقر الطرفان المتحاربان ومسؤولون من تركيا والأمم المتحدة. وفي المرحلة الأولى يفترض إلغاء الحظر على السفن التي تحمل المواد الغذائية والبالغ عددها نحو 80 سفينة، وسيسمح الاتفاق بذلك بتزويد الأسواق العالمية في الأسابيع المقبلة بعد إطلاق هذه الآلية بحوالي 25 مليون طن من الحبوب. ويعتقد مسؤول الأمم المتحدة أن إنشاء المركز سيستغرق نحو شهر، وهذا يعني أن شحنات الحبوب قد لا تبدأ بالتدفق بأقصى سرعة قبل النصف الثاني من أغسطس آب المقبل.
أعلن الرئيس الأوكراني أن إعلان هدنة بين روسيا وأوكرانيا بدون استعادة أوكرانيا لأراضيها سيؤدي إلى طالة أمد النزاع. وقال فلاديمير زيلينسكي أن تجميد النزاع مع روسيا سيمنح موسكو فرصة للاستراحة فيما لن نستخدمها من أجل تغيير نهجها الجيوسياسي أو التخلي عن الطموحات في الجمهوريات السوفيتية السابقة. وتابع أن روسيا وبعد سنتين أو ثلاث من التوقف ستغزو منطقتين أخريين في أوكرانيا، ومن ثم سيتكرر السيناريو من جديد. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الاعتداء على الشخصيات الوطنية في الضفة وما يتعرضون له من محاولات اغتيال آثمة هي أفعال إجرامية لا تخدم إلا مصالح الاعتلال. وأدانت الفصائل في بيان ما قامت به الأيادي المأجورة من محاولة اغتيال آثمة لنائب رئيس الوزراء السابق نصر الدين الشاعر، وبينت أن السلطة وعناصرها الأمنية هي المسؤولة بشكل كامل عن هذه الأفعال الإجرامية وعليها تحمل تبعات ذلك. إلى ذلك قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إسقاط جنسية غير الموالين لكيان الاحتلال من تدعي أنهم يرتكبون أفعالا تمثل وفقا لوجهة نظرها انتهاكا للثقة لدى سلطات تل أبيب. المزيد تابعوه في التقرير التالي.
إسقاط جنسية غير الموالين لكيان الاحتلال الإسرائيلي قرار أقرته المحكمة العليا الإسرائيلية بحق من تدعي أنهم يرتكبون أفعالا تمثل وفقا لوجهة نظرها انتهاكا للثقة لدى سلطات تل أبيب مثل الإرهاب أو التجسس أو الخيانة. ويتعلق الحكم بقانون للجنسية صدر في عام 2008 في كيان الاحتلال، ويخول السلطات إسقاط الجنسية عقابا على أفعال تزعم أنها تشكل انتهاكا للولاء. وصدر الحكم في أعقاب طعنين منفصلين في قضيتي فلسطينيين يحملان الجنسية الإسرائيلية أدينا بتنفيذ هجمات أودت بحياة مستوطنين إسرائيليين، وعوقب الاثنان بأحكام سجن طويلة، لكن السلطات سعت لتجريدهما من الجنسية، ورفضت المحكمة سحب الجنسية في القضيتين تأسيسا على أخطاء إجرائية فادحة، لكنها قضت بأن العملية نفسها دستورية حتى إذا صار الشخص المسحوبة جنسيته بلا وطن. وقالت إن على وزير الداخلية في مثل هذه الحالات منح الشخص إقامة دائمة. ورحبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بالقرار، لكنها وفي تغريدة عبر تويتر عبرت عن رفضها لجزئية أن تتبنى المحكمة العليا تفسيرا مخالفا لما ينص عليه القانون عبر إلزام الدولة منح من وصفتهم بالإرهابيين وضعا دائما في الكيان. ووصف بيان مشترك ردا على الحكم أصدرته رابطة الحقوق المدنية في الكيان الإسرائيلي ومنظمة عدالة، وهي منظمة حقوقية عربية في كيان الاحتلال، القانون بأنه يجافي المساواة. وقالت الرابطة إنه من المرجح استخدامه ضد فلسطيني 48 الحاصلين على جنسية الكيان الإسرائيلي حصريا. وأضافت أن هناك الكثير من القضايا ليهود في الكيان شاركوا في عمليات إرهابية، لكن السلطات لم تتخذ أي إجراء بشأنها ولو مرة واحدة للادعاء عليهم لسحب جنسيتهم، وأن القضايا الوحيدة التي أحيلت إلى المحكمة كانت لمواطنين عرب. ولفتت الرابطة الحقوقية إلى أن القانون يمكن أن يطبق سواء إذا كان الشخص مدانا أو مجرد مشتبه بارتكابه جرائم تتصل بالأمن. وفي الحكم أقر القضاة بأن ترك شخص بلا وطن يمثل تحديا لمعايير القانون الدولي، لكن الرأي الأغلبية ذهب إلى أن هذه الصعوبة بحد ذاتها لا تصف الممارسة كلها بعدم الدستورية.
وفي الختام تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها جادة في المفاوضات الرامية لرفع الحظر والتوصل لاتفاق جيد ومستدام. فصيل عراقي يتبنى هجوما على معسكر زليكان للقوات التركية شمال العراق ثأرا لشهداء زاخو، وتوقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية صباحية ممزوجة بالفل والياسمين لكم مستمعينا الكرام. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج حدث وحوار على مدى 28 دقيقة. الكتاب الصوتي تستمعون إليها عند 12:44، ومن بعد ذلك يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 1:11. شرح الآيات تستمعون إليها عند 1:19، وبعد ذلك نقدم إليكم درر البلاغة عند 1:37. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نتعرف وإياكم على الجمعية العلمية للفنون التشكيلية في إيران.
مستمعينا الكرام، يعرف الفن التشكيلي على أنه من الفنون المنتجة للأعمال أو المؤثرات ثلاثية الأبعاد مثل النحت أو الخزف، وينظر إلى الأعمال الفنية المنتجة مثل النحت والعمارة والرسم والفنون التصويرية على أنها تتميز عن تلك التي تتضمن الكتابة أو التأليف مثل الموسيقى أو الأدب. أعمال الفنون التشكيلية لها طابع موضوعي يتم إنشاؤها عن طريق إعادة صياغة وسيط مادي يحدد تكوينه إلى حد كبير الهيكل الرسمي للعمل.
تختلف الفنون التشكيلية عن الأنواع الأخرى من التعبير الفني في عدم وجود التطور الزمني للصورة، لا يتغير الشكل بمرور الوقت ولا يتمتع بجودة مستمرة كما هو الحال في الموسيقى على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك ينظر إلى أعمال الفنون التشكيلية بالبصر وفي بعض الحالات عن طريق اللمس أيضا كما هو الحال في أعمال النحت والفنون التطبيقية الزخرفية.
لأهمية هذا الفن أنشئت الجمعية العلمية الإيرانية للفنون التشكيلية أو ما يسمى ب أنجمان علمية هنرهاي تجسمي إيران تحت إشراف لجنة الجمعيات العلمية في وزارة العلوم لتتواصل وتتعامل مع فنانين وباحثين ومتخصصين في مجالات الفنون التشكيلية والإسلامية والإيرانية التقليدية والمعاصرة لغرض تنفيذ البحوث العلمية والثقافية والفنية على المستوى الوطني والمجتمع الدولي. وفي هذا المجال تتفاعل هذه الجمعية وتتعاون مع المؤسسات التنفيذية والعلمية والبحثية والفنية في مجال التقييم ومراجعة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتعليم والتدريب والتنفيذ في مجال العلوم.
عقد المؤتمرات العلمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ونشر الكتب وإصدارات البحث العلمي وإقامة المعارض الفنية ومعرض بيع وشراء الأعمال الفنية من أجل تنشيط الأسواق الفنية بما يتماشى مع الحركات العالمية هو جزء من الأعمال التي تقوم بها الجمعية.
مستمعينا الكرام، يشمل نطاق أنشطة الجمعية العلمية والبحثية للفنون التشكيلية جميع مجالات العلوم الفنية في مجالات الفنون التشكيلية وموضوعات نظرية الفن الإسلامي والفن الإيراني من الفن القديم إلى المعاصر والفن العالمي. وقد تمكنت الجمعية من تشكيل مجموعات ولجان تعمل على أساس التوصيف الوظيفي المحدد لها من قبل مجلس الإدارة، وهي تتلخص في النقاط الآتية:
أولاً، إجراء البحوث والدراسات العلمية والثقافية والفنية على المستويين الوطني والدولي مع الباحثين والمتخصصين الذين يتعاملون مع هذا المجال الفني.
ثانياً، التعاون مع المؤسسات التنفيذية والعلمية والبحثية في مجال التقييم ومراجعة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتعليم والتدريب والتنفيذ في مجال العلوم الخاضعة لأنشطة الجمعية.
ثالثاً، تشجيع الباحثين والأساتذة المتميزين وتكريمهم.
رابعاً، تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والفنية.
خامساً، عقد المؤتمرات العلمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
سادساً، إصدار كتب ومجلات حول البحوث العلمية.
سابعاً، إقامة المعارض الفنية.
ثامناً، إقامة معرض لبيع وشراء الأعمال الفنية من أجل تنشيط سوق الاقتصاد الفني بما يتماشى مع الحركات العالمية.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة تعالوا معنا لنتابع وإياكم الفقرة التالية تحت عنوان أرقام ودلالات ضمن برنامج ألوان ثقافية.
بادرت الجمعية العلمية للفنون التشكيلية في إيران إلى عقد العديد من المؤتمرات، نتعرف على بعض منها في هذه المحطة. عقدت الجمعية الإيرانية للفنون التشكيلية 7 مؤتمرات وتم توثيق معلوماتها على موقع سيوي ليكا الألكتروني، وهي عبارة عن المؤتمر الوطني ل3 أدوار حول دور خراسان في ازدهار الفن والعمارة الإيرانية الإسلامية، 7 أدوار من المؤتمر الوطني للأسس النظرية للفنون التشكيلية الإيرانية على أساس منهج الفن القرآني، 6 أدوار من المؤتمر الوطني بعنوان الفن الملتزم في إيران المعاصرة، دورتين من المؤتمر الدولي للفنون التشكيلية والبيئية، المؤتمر الدولي الأول حول الأسس النظرية للفنون التشكيلية الإيرانية بمنهج بيئي، المؤتمر الأول لبناء الشخصية المعاصرة في إيران، المؤتمر الدولي الأول للتغليف والحرف اليدوية والتنمية المستدامة، ندوة بحثية بعنوان مواجهة النظم القيمية للفنون البصرية في إيران من منظور علم الاجتماع، 5 أدوار من مؤتمر حول البحث النظري والمفاهيمي حول المجتمع الإيراني، تحولات واستدامة المجتمع الإيراني، آمال وتحذيرات، 7 أدوار من المؤتمر الوطني السابع لأصول الفنون التشكيلية في إيران مع مقاربة الفن القرآني. وحتى الآن تمت فهرسة مجلة واحدة نشرتها الجمعية الإيرانية للفنون التشكيلية على موقع سيفيليكا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، نتحدث حول موضوع الجمعية العلمية للفنون التشكيلية في إيران.
أجل أيها الأكارم، فقد أنشئت جمعية البحث العلمي للفنون التشكيلية من أجل التوسع في علوم الفنون التشكيلية والارتقاء بها وتعزيزها والتطوير النوعي للقوات المتخصصة وتحسين الشؤون التعليمية والبحثية في مجال الفنون التشكيلية والفنون الإسلامية. تعد الجمعية مؤسسة غير ربحية وتعمل في المجالات العلمية والبحثية والفنية، ولها شخصية اعتبارية من تاريخ التسجيل، ورئيس مجلس إدارتها هو الممثل القانوني للجمعية.
مستمعينا الكرام، من المؤتمرات والندوات العلمية التي أقامتها الجمعية خلال السنة الماضية ندوة وطنية بعنوان ندوة الفنون المعاصرة ومساحات التواصل، حيث تطرقت الندوة إلى ما اختزله الفن ليتحول إلى وسيلة للتواصل، لأنه من أهم ركائز التطورات الفنية في النصف الثاني من القرن العشرين. مع تطور وسائل الإعلام في القرن العشرين حدث تغيير مهم في حياة الإنسان، إذ تأثر المجتمع البشري في القرن العشرين بشكل متزايد بعمل هذه الوسائط. كانت قوة تأثير وسائل الإعلام الجديدة في القرن العشرين عظيمة، لدرجة أن ظهورها ووظيفتها يعتبر ثورة صناعية جديدة في مجال الثقافة.
من أهم النشاطات العلمية التي قامت بها الجمعية هو إصدار أنواع من الدوريات والمجلات العلمية، هي دوريتان علميتان حول الدراسات المتعلقة بفن الجرافيك والرسم،
مجلتان فصليتان حول الأسس النظرية للفنون التشكيلية أو البصرية،
مجلة رهبويي هنار والتي تم إصدارها تماشياً مع الأهداف السامية الموضحة في الوثائق الاستراتيجية لجامعة سورة، والتي تسعى إلى الترويج للثقافة الإسلامية الإيرانية والفن بناء على المبادئ الواردة فيها، وذلك بهدف توسيع ورفع مستوى المعرفة، وتم إطلاق البحوث فيها بهدف نشر النظريات ونتائج البحوث والإنجازات العلمية والفنية من خلال نشر مقالات بحثية علمية، وقد تم إصدار 5 أعداد من هذه المجلة حتى عام 2021.
فصلية نجارة العلمية، وهي المجلة التي تم اختيارها كأفضل مجلة عام 2020 من قبل وزارة العلوم والبحوث والتقنية ضمن مجموعة الفن والعمارة، وقد بادرت مجلة نجارة العلمية إلى تقديم المقالات في جميع مجالات الفنون البصرية في مجال إيران القديمة وإيران الإسلامية وإيران المعاصرة باللغة الفارسية مع ملخص إنجليزي مفصل تهدف إلى توفير سياق مناسب لنشر أحدث الإنجازات العلمية للباحثين في البلاد. تنشر هذه المجلة كل 3 أشهر وتنشر مقالاتها إلكترونياً بعد عملية التحكيم والموافقة.
أيها الكرام، ننتقل الآن إلى الحوار التالي عن كيفية تواصل الجمعية مع الفنانين في العالم ولا سيما العالم العربي. ندعوكم للمتابعة.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم وعلى ضيفي الكريم الأستاذ الرسام عبد القهار عامريان من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، جمعيات فنون التشكيلية ومنها الجمعية العلمية في إيران تقوم بدراسات علمية ثقافية على المستوى الوطني والدولي، وفق لقراءاتكم كيف يمكن لهذه الجمعيات أن تمد جسور التواصل مع الفنانين في العالم العربي عبر التمسك بلغة الفن التشكيلي المشترك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا الفن التشكيلي هو اللغة المشتركة بين شعوب العالم، يتجاوز الفوارق بين الحضارات. إذا عندي فرق ويا الثقافة المجاورة أو الحضارة المجاورة وطريقة التفكير تختلف، الفن هو اللي راح يمد جسور التواصل والتقارب والتعارف بين هاي الثقافتين.
أكيد.
على ذلك تعلم الفنون يساعد الفنان على توسيع أفاق تفكيره، وبالتالي يرتكب قدراته الإنسانية وفنه، ويحصل فرصة التعبير عن نفسه بهذا العالم. العالم صار قرية، والفن يقدر يمد جسور قوية جدا بين الشعوب، وهذا الشيء أنا شخصيا لاحظته من خلال تواصلي ويا فنانين على مستوى كل العالم. ممكن عندي ارتباط وياهم، ممكن ما عندي ارتباط ويا جاري، طريقة تفكيرنا تختلف وما أقدر أتفاهم وياه. فالفن وسيلة هم لحفظ الهوية وأيضا لتبادل الحوار بين المجتمعات من القدم، يعني هذا مو شيء جديد، شعوب تتحاور عبر بوابة الفن. هذا يؤكد يعني فن يقدر يقرب بين الشعوب وينطي رسالة للعالم حول الاحتلال واحترام الآخر. من خلال الفنون البشرية قدرت تتبع حتى حضارات القديمة واكتسبت منها أشياء مثل الشجرة اللي نقول احنا جذعها لو ناخذ منها مقطع أرضي نشوف اكو بالوسطى دائرة وتتلوها دائرة أخرى إلى أن نوصل للحاء.
صحيح.
صارت تراكمات سنين، تراكمات السنين عند الشعوب، كل ما كانت أغنى كل ما كانت تقدر تفيد أكثر وتكون مؤثرة أكثر بالعالم. فالفنون هي اللغة المشتركة بين شعوب العالم، تتجاوز كل الفوارق، تصنع حوار حضاري متميز عن طريق الفن، شعوب تقدر تمجسور التواصل.
نعم. طيب مدى تأثير المعارض الدولية، الرسوم، النحوت التي تقام مثلا في إيران أو في البلدان العربية؟
شيء مؤثر ومهم جدا جدا. احنا هنا بعبادان اختبرنا هذا الشيء على مجال الأدب لحد تقريبا قبل 2 سنين، كان عندنا منتدى الحبر الأبيض، وكان يصير تجمع لشعراء عرب من سوريا والبحرين وعمان وتونس والمغرب، ويونا عبادان ونلتقي بهم ويصير تبادل ثقافي رائع. يا ليت هذا التبادل يصير على مستوى الفن، لأنه يجعل الفن بعلاقة أكثر عمق، ويلغي الفوارق مع الآخرين، ويحقق المتعة والألفة، ويفهم نفهم انفعالات وآلامهم، مثلا شنو من آلام قاعد يمر بها الشعب المجاور، ونتعرف على الثقافة. كل ما واحد تعرف على الثاني، احنا هنا مجربينها بعبادان.
كما ممكن انه تعرض لوحة ولكن الذي يأتي الى المعرض لا يفهم ماذا يقصد الرسام او النحات، ولكن عندما يشرح فكرته تكون اوضح واجمل ويكون الاقبال عليها اكثر.
من هاي الناحية اذا كان الانسان مشاهد المتلقي اذا كان عنده فكرة عن الرسم إلى حد بعيد يقدر يستشف معنى اللوحة، بس إذا كان لا إنسان عادي ممكن ما يقدر يستشف. لهذا السبب أنا أقول الفن لغة عالمية. أنا أقدر أشوف لوحة لفنان أوروبي وأستشف من خلالها هذا شنو يقصد، ليش موزع الألوان بهذه الطريقة، ليش مسوي توازن بهذه الطريقة، ليش هنا ظلمة وهنا ضوء. يعتمد على يعني المخزون الثقافي الفني للمتلقي.
أكيد، ومن هذا الباب يعني أنا ليس كل رواد المعارض يكونون هم من الرسامين أو من الفنانين التشكيليين، لذلك إقامة هذه المعارض توضح الفكرة للجميع. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد القهار عامريان، الفنان التشكيلي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
الشكر موصول لكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيف البرنامج، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
تحية لكم طيبة من جديد مستمعينا مستمعاتنا. أشرفت الجمعية على إقامة المؤتمر الدولي الأول في مجال الثقافة والفن في الحضارة الإسلامية، مع التركيز على شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، في أسبوع الوحدة من عام 2021 في طهران ومشهد وجزيرة كيش بصورة حضورية وافتراضية. وقد تطرق المؤتمر إلى المحاور الآتية:
المباحث النظرية حول الفن والثقافة في الحضارة الإسلامية،
الظهور والتجلي لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله في التراث الفني، الفنون الجميلة، الشعر، الأدب القصصي، الأنيميشن، المسرح، السينما، العمارة وغيرها،
مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوحدة الإسلامية من زاوية الفن والثقافة،
أهمية ودور وصف رسول الله صلى الله عليه وآله في الفن والأدب، قراءة المناقب، المدائح وغيرها،
جمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكماله في القرآن الكريم،
المشتركات الثقافية في المجتمعات الإسلامية المنبثقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتأكيد على العلاقات الثقافية، التمازج القومي، السياحة،
قابلية العالم الإسلامي في تنمية العلاقات والتقريب بينهم عن طريق السياحة الدينية والمذهبية.
كما أقامت الجمعية المؤتمر الوطني حول تجليات طقوس عاشوراء في الفن الإيراني، والذي شمل مختلف الحقول والأقسام الفنية.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل. بالنظر إلى القضايا العديدة التي أثيرت في مجال الفن التشكيلي حتى الآن، يبدو أنه لا يزال من الممكن النظر في جوانب مهمة في هذا الصدد، إذ يمكن للباحثين في مجال الفن المعاصر النظر فيها. من بين هذه الأمور: الفرق بين الفن كجزء من نظام التواصل ومناهج التواصل الأخرى، التطورات التي حدثت بهدف كسر احتكار الجمال والفن وتوفير مجال واسع في تعريف الفن، التقييم النوعي في مجال الأعمال الفنية، والأهم من ذلك الاتجاه وكيفية سير العلاقات بين الفن والنظام الاقتصادي للفن. بالنظر إلى الأبعاد الواسعة للفن المعاصر في النصف الثاني من القرن العشرين، يبدو أن جمهور هذا الفن يمكن أن يكون متنوعاً وواسعاً على حد سواء، من الأساتذة ومعلمي الفنون إلى الطلاب والباحثين المستقلين في مختلف المجالات.
إلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، وقد تعرفنا وإياكم على المسؤوليات التي تتحملها الجمعية العلمية للفنون التشكيلية في إيران وما أنجزته خلال الفترة السابقة.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله،
إلى اللقاء.
وإذا خشيت إساءةً مشيت إساءة قدمتها زرنا فإنا للمسيء نسامح الله زرنا فإنا للمسيء نسامح زرنا فإنا للمسيء نسامح
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا واسمح بنفسك إن أردت وصالنا ولئن حظيت بنا فإنك رابح حظيت بنا فإنك رابح أصبح بنفسك إن أردت وصالنا وأصبح بنفسك إن أردت وصالنا ولئن حظيت بنا فإنك رابح حظيت بنا فإنك رابح ولئن حظيت بنا فإنك رابح.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الأطهار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
قال عز من قائل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، إن المراد بخداع المنافقين لله إظهارهم الإيمان للرسول مع إضمارهم الكفر، لأن من خان الرسول فقد خان الله. قال سبحانه:
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.
والمراد بخداع الله لهم أنه تعالى يعاقبهم على خداعهم ونفاقهم من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. وقد وصف الله تعالى نفسه في كتابه العزيز بالتواب والشاكر، لأنه يقبل من التائب توبته ويثيب الشاكر على شكره. وأما قوله تعالى:
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى،
فالمنافقون كيف ينشطون لها وهم بها كافرون، لا يرجون ثوابا على فعلها ولا عقابا على تركها، وإنما أتوا بها صيدا للدنيا وطريقا إلى الكسب. قال تعالى:
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
ورب سائل يسأل: إذا صلى العبد بدافع التقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك أحب أن يراه الناس ليحسبوه من الصالحين أو ليدفع عنه تهمة التهاون بالدين، فهل يكون هذا رياء؟ الجواب: كلا، ما دام الباعث الأول هو أمر الله تعالى ومرضاته، وما عداه تبع له. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال: لا بأس، ما من أحد إلا ويحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن ذلك لذلك، أي إذا لم يكن الفعل لمجرد الإظهار فقط.
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين.
مستمعينا الأعزاء، وأما قوله تعالى
يراءون الناس،
فلأنهم لا يصلون لله بل للصيد والربح،
ولا يذكرون الله إلا قليلا،
أي إلا حين يراهم الناس، أما إذا انفردوا فلا يذكرونه إطلاقا، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
للمراء ثلاث علامات، يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويحب أن يحمد بما لم يفعل.
وقد يسأل سائل: ما من أحد يظهر أمام الناس على حقيقته ويقول لهم كل ما يعتقد، ومن الذي يقول لكل واحد ما يعرفه منه؟ ولو قال لعد من المجانين، بل من الذي لا يفعل ويتصرف أحيانا على غير ما يحب ويريد؟ ثم إلى أين المفر من عادات المجتمع وقيمه؟ وهل باستطاعتك إذا التقيت بمن تكره وابتدأك بقوله أنا مشتاق إلى رؤيتك، هل باستطاعتك أن تجيبه إني أكره أن أراك؟ وإذا أجبته بهذا المكروه فهل أنت مصيب بنظر الناس؟ بل وفي نظرك أيضا وأخيرا، هل كل الناس مراءون منحرفون لأنهم لا يعتقدون بكل ما يقولون ولا يؤمنون بكل ما يفعلون؟ الجواب: هناك فرق بين الرياء والمداراة، فالرياء أن تظهر الصلاح نفاقا وافتراء لتقف مع الصالحين ولست منهم، والمداراة أن تكون لطيفا في معاملة الناس دون أن تهدف إلى شيء إلا أن تعيش معهم في وئام ووفاق. صحيح أنك تتصرف أحيانا تبعا لتقاليد المجتمع فتهنئ وتعزي أو تبتسم وتحترم إنسانا مجاملا، ولكن هذا التصرف سليم لا غبار عليه، ولا تعد معه مرائيا ما دمت في فعلك وتصرفك متفقا مع المجتمع. وأيضا لا يجب عليك إذا صدرت منك خطيئة أن تذيعها وتعلنها على الناس، أجل يجب ألا تبدو لهم قديسا لا خطيئة له. وصحيح أنك تجامل بالقول من لا ترتاح له، ولكنه ليس من باب النفاق بل من أجل المصلحة وحسن الخلق، قال تعالى:
وقولوا للناس حسنا،
وقال سبحانه:
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة،
وقال عز وجل:
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا.
وورد في الحديث:
الكلمة الطيبة صدقة يثاب بها قائلها بما يثاب به أولو الفضل والإحسان.
وورد أيضا:
أمرني ربي بالمداراة كما أمرني بالفرائض.
أيها الأكارم، انتهى وقت البرنامج، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي دار دون قرار دون قرار دون قرار.
فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار
هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار. فاستجر منها تجار عليك الاصطبار. إنما الدنيا انتظار إلى الله الفرار. فاستجر منها تجار عليك الاصطبار. إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال. لا يستمر الظل إلا في المحال. فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت ومال. ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح. إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح. فما عددت للأخرى من الخبز الحلال. يا ابن الدلال هي باب كل عذاب. فهل تجري لعذابك جريا. هي باب كل عذاب. فهل تجري لعذابك جريا. فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب. إلى الله المتاب كلما آن المآب.
هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا. هي دار دون قرار. فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار. فاستجر منها تجارا عليك الاصطبار. إنما الدنيا انتظار.
ازرع هدى تجني ندى. وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا. وابكي هنا واضحك غدا. لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترجع.